هل لك القصة وطيب إن شاء الله مع شيطان الرائي قليل هذا من أبيت بجانب نعم لأن شيطان الرائي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية بقي الإمام الشافعي فأراد الإمام أن ينتهزه تركتم الباب مفتوحا عن ذلك فسأله عن سأله الإمام الشافعي عن من انتهى في الصلاة ماذا يفعل؟ فقال شيطان الرائي عندنا أم عندكم؟ قالوا ليه في عندنا وفي عندكم؟ قال نعم قالوا هات عندنا وهات عندكم ايش الحكم؟ قال عندكم يسوع سيد ايش الحال؟ قالوا عندكم يحتاج لقطع رأس قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة قال لو عندنا ما عندكم قال أيضاً عزيزيه عندنا مهم قالوا هات نشوف قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحوض أما عندنا فيجب أن يخرج من ناره ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن نظاما تأثر بمثل هذه الخرافة على معرفة الصلاة
بل ما خلعت إلا ساعة
عارف لا يجبكم الصلاة وبركات عارف ونسمع قصة الولد هو تعلم إلى أي سن؟
من عنده سنة خمسة المفروضة في كل سنة مرفل
أفضل الله أنت سنوات ماضية كثيرة كم؟ يعني يجر إلى السنة من الصلاة
أفضل
لا هذا
من لا هذا
من سلك طريقا ينتمي سبيا إدلام سلك الله به طريقا يمنى ولا يختار كان مبادئ العلم الشرعي لا يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه من ماجستير الدكتوراه إلى آخره لا تسمون ولا تسمون إلا نادرة لكن بحيث أن إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك ومن غيرك هل هو يستطيع أن يقرأ ربهم فإن كان فهو في محله وإلا فنتابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ومن بعد ذلك لابد أن ينفع منه به أنت
رأيي إيه؟ خلاص أنا حدث من نوعين من قبل الأحد من قبل الأحد مثل إفادتها من عمر ظني وبطين كيف أخذ كثيرا من أولا
يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد العلماء المختصين في علم الحديث لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة لأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحيحا غريبا فرجا او كان صحيحا مستفيدا او مشهورا او متواترا، لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستخلاص والمعرفه والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك ولا ينبغي لعامه المسلمين ان يجدوا هذه المصائب، وانما عليهم فقط ان يعرفوا صح الحديث عند اهل العلم قبل النصر، فاذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد في واقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاعهاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاحاد اذا اقترنت به قرينه او قرائن افاد بسبب انضمام هذه القرائن اليه العلم واليقين. فكما ترى من هو الذي يستطيع ان يميز حديث الاحاد له قرينه او قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ قد نرجع في ذلك إلى أهل العلم، ولكن أهل لنقل الآن نأكل أعلى درجات أعلى درجات في الحديث، هو كما تعلمون الحديث المتواتر. كون الحديث متواترا عند زيد من الناس من اهل الاختصاص ويلزم منه ان يكون متواترا عند عمرو من اهل الاختصاص والعكس بالعكس، فما بالكم اذا كان الحديث متواترا عند زيد من اهل العلم، فهل من الضروري ان يكون متواترا عند غير اهل العلم؟ وقد قلت مره وقررت ذلك بمناسبه او لاخرى لجماعه سيد التحرير الذين نشروا هذه البلبله في العصر الحاضر بين عامه المسلمين، وهي قولهم من حديث الأعهاد لا تؤخذ به عقيدة. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ فشرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت آنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت له مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يجيبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم وسط بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الصرف هو ما يصاب فاعله ويعاقب صاركه، أما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب صاركه دون معاقبة تعريف الصرف. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن خطية الملابة من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجود، والعكس بالعكس إذا كان خطية الملابة ولم يكن خطوط الوجود فكذلك، فلا بد من أن يتوفر في النص أن يكون خطية ضد خطية الملابة. مثاله قوله عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقولون برسمية الفاتحة، ولهم أجوبة على ذلك الدليل من الآن هو قولهم أن هذا حديث آهات ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من القراءة وجوب القراءة والإتمام تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين وما خبر الأحناف من يقولون أن هذا حديث متواتر، نعم هو صحيح لكن هو أحد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وإلى آخره وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول حينئذ يقضي قضية مسلمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سالم. أنا وياك إذا ركبنا.
لا
خبر. من الذي عارف بيننا وجمعنا في هذا الساعة المباركة المعنى في دار الآخرة على خير وعلى خير والله ذرى.
لا
مصدق الله ورفع الله
بك. يا رب العالمين.
إشهد الله على محبتك.
أحبك الله.
إنها بالله.
أحبك الله.
وبارك اللي بيننا وبينك.
الذي أحببت لي له. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا مصدق. بشرنا عن صفحة
الحمد لله وعلم منكم لله سبحانه وتعالى الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عدد من هذا المعنى شيء.
الله أكبر. أهلا وسهلا. أسلم على أبي داود. نحن من هذا؟
أبي محمد.
أبي محمد.
أبي محمد الله
يسلمك. أحسن الله إليك. أيضا رأيتك الخير من تكون؟ الزرع أحمد الغامدي. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. شكرا. سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل من الإمام الكبار إلى قولي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بعد الكتاب، وأن هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد أول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة، لماذا؟ السبب الذي ذكرته آنفا وهي أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا يخفى أن الركن والشرط أكثر من فرض، فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آحاد فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا أو شرطا بحديث آحاد. على ذلك فهم تأولوا الحديث بهذا التأويل لأنه عندهم حديث آحاد، بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث بأنه مثيل شرقي صراعي خاصة. والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث أهل بقول أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت آنفا تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. فإذا الحديث عند الحنفية أحد وعند البخاري متواتر. القضية قضية نسبية، ما كان متواترا عند هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد لا تثبت من العقيدة. لما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما ذكرت آنفا لازم هذا أنهم لا تجرون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. عليكم السلام ورحمة الله. قالوا كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هي قضية رسمية كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين مظهاني رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقليدي ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالما. فقلنا لهم أفترض أن الرجل أكبر عالم في الحديث، قابلكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فهو سيظل متواترا عنده، أما عندكم كأفراد فيصبح أحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبقة واختلاف من البالغ والكثير في عدد التواتر، فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شهر، أي لنأخذ أقرب الأمثلة حديث المتواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، وعن هؤلاء 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المصنفين، أن يكون البخاري رواه من 10 طرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود وإلى آخره، حينئذ صار الحديث متواترا عند الذي حصل هذه الطرق 10 متواترا في عهد كبر المسلمين. فإذا قال الشيخ تقي الدين هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر، لأنه هو خبر واحد، هو خبر واحد، هو يقول الحديث عنده متواتر، فأنت تأخذ المتواتر عن حد انقطع سلسلة التواتر، إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر. ونكدت عليه مرة النكتة التالية، قلت زعموا أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تكون في خبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يدرس عليهم طريق الإيمان، وجاء في هذا الرأس إن خبر الأحام غيره بالعلم وغيره مضمن. فهناك شخص كان زكي قال لي هذا المحاضر يوما يا أستاذ أنت في مدى درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكفر بخبر الأحام وأنت الآن تعلمنا الإسلام العقيدة فإذا يجب أن ترجع أضرارك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10-20-30 ولا يشهد معك أن هذا هو الإسلام من أين نخرج منك. أما الآن فليس عليك من بعد هذا من الموازي الفلسفي حديث الصلاة وحديث الآحاد. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد بأقسامه المستقيم والمشهور هذه حقيقة واقعة، لكن من يكشفها؟ يكشف أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ الجواب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح ولأمرنا نحن ننتسب إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفرادا وآحادا إلى البلاد وبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعضهم، وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون ملافات جماعات وليس فيهم علماء. أرسل أفراد، وكان من جملة ما ترك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أصل عقيدة، أصل توحيد. إذن لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة، معناها وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الحج عن المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص لكان عادة، فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا كل الأخبار كثرة بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أبين، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا كيف؟
أهلا مرحبا.
طيب؟
طيبك الله.
حياك الله.
كيف أنت؟
الحمد لله.
نعم طيب.
ما زالت الحمد مشكلة عليك.
أهلين.
ضيعونا صدمة أكثر من ساعة ونحن دورة.
من هذا؟ الله يبارك فيك يا أستاذ.
طيب. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيك.
ايه؟
موجود جاهز بس لازم باللبس كامل.
ايش هو؟
باكستاني اللي
اثروا يا
شباب. نزلنا الى السوق.
اصابنا؟
اي ما شاء الله. اسمع شيخ كان في سؤال عندنا، قال الفرق من الاجابه.
زينا او اكتفيتهم؟
جبت على غير شيء. في نقرة في الجامعة.
ما يقول اللي حصلت.
لا ما عندي مكان صغير.
يقولون في الاصول قائد دائما يذكرون اعمال الهنية يعني تتوافق على الاصول الصحيحة. يعني هل هي تتوافق في لسان الشرع قولهم الامر بالشيء يعني قول النهي وامر به. يعني هل هذا صحيح؟
الامر بالشيء لازم نعمل به.
هذا هو الظاهر. يعني
وهو لازم ما عندي أن تحقيق خاص من هذا الذي قرأناه. يعني لا تبتغي مني المزيد في هذه المسألة لأنه لا مزيد عندي.
الله يبارك فيك.
نعم. إلا إذا كان عندك.
نعم. القاعدة التي ذكرتموها أيضا عند الأحناف أن الفرض والواجب وكذا. الشيطان دائما يذكر أن الأوامر الشرعية
من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مش عارف كيف عبرها عن شرط الصحة وشرط الزين تكون هو مثاله على طهارة الثياب في الصلاة إنه لو صلى الإنسان وثوبه متسل أو متنجس صلاته صحيحة ما تبطل.
نعم يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر. أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية الشيء لحديث الآحاد ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن شيء لحديث الآحاد. لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية. واضح لهم؟ طيب. فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر كمثل الحديث السابق لا صلاة ينفي لا ينفي لا صلاة ينفي صلاة من أجلها فذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتمنى هذا الرأي لكن في بعد حينما ربنا عز وجل فتح علي التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل قال لا إلا أن يرى شيئا لا يصلي إلا إن لم يرى شيئا. وهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني وأنه هنا ليس فيه الأمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأسا أو ما شاء الله ذلك. لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا يفيد الشرطية إنما يفيد الفرضية
يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية
لكن هل الذي يمشي وهي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي.
نعم
نعم نعم باختصار ما هي الإشكال؟
هل
من الشرط الترتيب الذي يذكره القرآن؟ لا يشترط. لا يشترط فيما يذكر في آية تدور، أليس كذلك؟ الواو في الآية مطلق الجماع، لكن أنت ذكرت الحديث الحج.
هذا
الحديث الحج. أنت الآن ذكرت ما بينه ولا هو. أنت ذكرت الآن حديث الحج، أليس كذلك؟ طيب. حديث الحج يدل على ماذا؟ والإباءة بالرداء وهي ليس هذا خلافا لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تصل عنه. أنت هل تسأل عن مجرد البداءة؟ ما أحد يخالف في أن البداءة هو السنة لكن ما هو السؤال هذا؟ ما هو؟ الجواب لا يشترط التصديق، لكن لا يسلم. حديث جابر يدل على ماذا؟ لا تقل جزاء منتهينا، ولا تقل بدء وهو اللغم الأصح، لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حد تبحث؟ عن حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء. والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به، هو يبدأ به، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن الحج النبي لم يتكرر وقول هذا لم يتكرر. فالراجح كما يعني كنا لحدنا على الموضوع في بعض كتبه، لأن الرواية الصحيحة والمحفوظة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. هذا الشيخ الحارث أبدا شيخ
نورتنا أكيدا من السلام في زيادة فاجدة يا
عبد الله.
يقول شيخ سابق وفي الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به، يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره ثم حققت في رواه الغريب فرجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زاد مما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم نضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح وخرج الثالث نظر صالح. فقد أخرج الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأجد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
والعلم وين؟
والعلم
بارد. والعلم بارد. نخلي تالي لعيك وشوي في العلم. معجم قال لا تجعل يأتي الشهادات ويسطل أو
لا 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 لا
بس يعني إذا مسك الفاضي فمالي إن
شاء الله. هذا يا شيخ ما تنصحون به الشباب؟
أهيبا ما ننصح الشباب أبدا، وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم، ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف وطبعا الحديث والتفسير وإلى آخره، يدرسون عليهم دراسات شخصية، أما المدارس لا تريد لهم شيئا.
بل الشيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن بعد الشهادة فلا
فلا إيه؟
يعني الشهادة
الآن طيب دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟
فلا ينفع. فلا ينفع يعني حتى
إن كان ينفع
لا ينفع الرجل يعني لا ينفع مثلا الآن رجل أتعلم
لا ينفع الوظيفة
لا ينفع الوظيفة أو لا ولا يسلمون منصب يعني
ولا ينبغي طالب العلم أن يطلب شيئا من
لا يعني ما
يجب أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول أن يقوم بذلك عن الوظائف
يتوجه أحد من بعض المدرسة؟ نعم
أنا أشتغلين عن موائد بعض
يعني
لا يمكن بعض ساعة
لا يمكن بعض ساعة
ما أدنى المجال الحمد لله ما أدنى
بارك الله فيه
وأصبح عن الصبح كذيت قضاء المطر هل تكون شفعا أم مطرا
لا بسي
كما هو
لأنه قد جاء في الوتر كما جاء في الفجر أن يصلي حين ركوعه. جاء في الوتر ما جاء في الوقت في الفن. قال عن السلام من نسي الوتر أو نام عنه أن يصلي حين ركوعه كما جاء في الفن. نعم ما أنت إلا أخي إخواننا. أهلا مرحبا بك. لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أثر ذكره في شرح علم الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من نصح الركن فقد حل. الشيخ المحقق في صبح السلام الرائز جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه فما أدري هذا مر عليكم.
ما أعرفه من الأعذار. لا ما في داعي بس أنت عارف من الصفحة لأني ما شفت أن هذا خطأ مطبعا وقولك قلت في مجال لأني ما قلته أيوة وأيضا هذا فيه التساؤل لأني ربما ما كتبته وإنما الطابع هو الذي على كل حاجة ذكر الله خير فيكفي هذا التمليل. الله يذكر خير ويبارك فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين هذا يقول الجزء الرابع اللي هو ابن اسماعيل النحاس ثقة في غير الشاميين.
لا معروف
الثقة معروف مختلف لذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أن أقول هذا لكن يمكن خطأ مطلع بشوف الفارس في الأخير اسماعيل النحاس. نعم والله ربما بس هو يتكلم لعجلي وأنا ذكرت أسمت مساكيتي لا قطع فيها الرعوفة
على ما جاء الله ما جاء الله. حديث إن الله ينسيكم بأمهاتكم ثم ينسيكم بأبائكم ثم ينسيكم بالأخرى في الأخرى. خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عن بحير بن سعد بن سعد عن خلال آخره هو أن هاي كمان سنت بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا قال الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة.
قلت
هذا كلام صحيح في فلوسه كلام زمان ما أظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الأمر طيب نفتش حاضر الشيخ معلمنا الطبر جزا الله خير. قول الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما طرح بذلك جمع ما إلى آخره.
هل أنت الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء ما عم بشر
قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومن مريء رواه مسلم حديث معروف يعني أنتم حكمتم إلا والله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية إلى ما وهم يشهدون من أحد ما بين قبري رواية قبري لأنه في الرواية المشهورة أظنه الحديث عبد الله بن زيد المعزن ما بين بيتين يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري فسع رواية بيتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قبر في بيت عائشة زي النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل لذلك قلت الرواية المعروفة.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
بس تعلم ما تقوله لا جاءت هكذا على القاطر
إن شاء الله بارك الله فيك.
يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر لغيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهنا ما في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.
مثل
الشيخ
تجيب
عن الصحابي لأي مدى؟ كيف؟
عن
الصحابي لأي مدى
يخلي
الله؟ لما هذه من دقائق المسائل العلمية، رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا، وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شر. فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قعيد. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصيح قال الأكل شر، ولم نجد في السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال. يضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استثناء بسيط، وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. فنقول بجواز هذا بين جواز الأكاديمية جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن خيال ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النهي الصريح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، حملنا خبر ابن عمر أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما، حملناه على أن ذلك كان في عهد ما، كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ماشيا، لم نجد ما يعارضه، قلنا بمفهوم ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه فر من الشرب قائما، عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها عن العلماء. هذا جوابي عما سأل.
ما رأيك في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج رأيت إعلان لأثر ابن عمر؟
تدعو علما ولا ثقافة ولا صلاحا، بالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيد الأمة شيئا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلا صلاحا في العقيدة، استقامة في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يعني يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية إذا صح التعبير، فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم. فإن كان المقصود بالتنظيم هو التنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن
لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. أما إذا المقصود بالتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا أن يكون السلفيون في كل بلاد الدنيا يتدارسون العلم ولهم اجتماعات منظمة هذا بلا شك من السنة، ولا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا، كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديهم فرحون. هذا رأيي في التنظيم.
ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون المسلمين مثل الصوفية الصوفية والتبليغ.
وإذا وحدنا في الأخير ماذا يقولون؟ بارك الله فيكم، أيضا يقولون تفرقون المسلمين، فماذا يعلمك من قولهم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اقتباس يا مش استشهاد.
في حكم على بعض الحديث الذي مثلا المكتب ضعيف مثل صد الدنيا رأس المخطيئة، ومرجع الحديث الضعيف 1200 سجل الحديث الضعيف في الموضوع والتخريج والتخريج
هذا يقع كثيرا. خذ المفصل وضع المجمل بمعنى فهمت علي، بمعنى خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع، ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقسام الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع. فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعلال وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان فلأنه ضعيف أو موضوع، فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل، وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر. القضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة، ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض، مع أنه ليس فيه التناقض البارد بين يكون مثلا مذكور في الصحيحة وفي الضعيفة، وهذا وقع أيضا. فلا يستغربن أحد مثل هذا، لأنه علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق، فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحصل أو نحو ذلك، وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها فنعود ونرجع عن ذات التحسين أو التصوير الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر، وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علمنا على علم. نعم.
بس احنا النقطة في الجزء الأول من الضعيفة وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي، إنه حكم على حديث بالضعف وحكم على حديث بالوضع، فالتمستم له العذر بما ذكرتم، فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
نعم.
كتاب إعلاء سنة للتهانوي.
نعم.
يعني ما الذي تنصحون من مبتدئ القراءة؟
لا ما أنصح فيه، لا لأن لي دراسة واسعة فيه، ولكن بدراسة قليلة له، فهو كسائر محدثين الحنفية في الهند، وهو مع الأسف قريب لا أقول مثل الكوثري، ومثل عبد الفتاح وابو بكر وغيره من الحنفيه لم يفدهم الحديث شيئا، وتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث اما هوايه واما مهنه واما واما الى اخره، لكن اثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم، بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك. كتاب
التقنية
كتاب القراءة بالرغبة النزية وشرح الشنكاني وشرح صديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة للشيخ سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم واقع لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توصل له الاستعانة عليه بتمام المنة للتعليق على فقه السنة. شوف ما يا عمو كيف؟
شيخ كتابكم استمر من
لا والله في عالم الغيب، لأنني كنت بدأت به قديما ثم فقدته مدة طويلة ثم عاد إلي والحمد لله، لكن الانشراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذاك.
ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟
ضابط إيش؟
المتصدر للوعظ والتعليم.
الضابط.
شروط يعني هذا الضابط.
شروط
الناس.
يا رب. لا شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيد الجماهير ولكنهم لا علم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذي يعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع الشيء ما بنسمعه وما بتسمع الشيء اللي بيسمعه غيره.
لسه ما عندي الشيخ محمد ذاك الله خير. يعني هل يوجد مشروع لشرح احد كتب السنه السته خاصه مسلم؟ يعني اتمنى ان الله يعني
يكتب المشاريع. لا ما عندي ولا عندي فراغ لمثل هذا العمل. الذي انا فعلته؟
نعم.
لا مفروض مع الأسف.
لماذا
يقولون هذا؟
يعني
ياخذ بالشديد
اللي
في 40
يوم
قياسا
الكلام
كيف نصلي خلاص تستعجل عليه.
نعم
قياس ماذا على ماذا؟
هذا
يعني خير من هذا أن تسأل ايش الرأي في هذه المسألة؟ تمهيدا للوصول الى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة هل ذلك من المستطاع ام غير المستطاع؟ هذا اولا. وثانيا عندهم
طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ ظاهر لا ما في مشكلة. أدام بتقول 20 ساعة يواش يواش
نرمان
هذه تركية. لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار 6 أشهر كما هو موجود في بعض البلاد وبعد أن تمضي هذه 6 أشهر يقوم مقامها إيش الليل 6 أشهر حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوما من أيام الدجال كم 40 يوم ولا إيش أي أيام طوله كسنة ويوم طوله كشهر وسائر أيامه كأيامكم هذه. طيب لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قصد أم عن سهو عن سهو يواش يواش على الباك التركي. إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس. كل ما يمكن إيراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا 20 يوما؟ نعم 20 ساعة أحسن. الجواب اعتقادي يستطيعون. هذا جواب عام لكن قد بعضهم لا يستطيع. الآن نتكلم عن الذين يستطيعون. هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم على أن هذه النسبة قبيل أقرب تختلف من بلد إلى أخرى ليس لها ضابط وليس لها نظام. لكن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم هي قاعدة محكمة غير منسوخة. فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل فما يختلف الحكم من حيث وجود الصيام بسبب اختلاف كثرة الساعات أو قلتها. فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام ويرون الشمس غروبا فيفطرون فهذا هو واجبهم. ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيما يشبه الظلم وحاشا لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات. فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر يستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس. وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان مستطيعا عفوا إذا كان متجاوبا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار مش بس يصوم 20 ساعة ويفطر 4 ساعات لا يتبع الليل والنهار. وقد كان بعض السلف يواصل بل هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا الصيام الليل والنهار. فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا له يا رسول الله إنك لتواصل فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فما دام أنه كان هناك ناس يصومون صياما غير شرعي وهو المواصلة الليل بالنهار فبالأولى أن يستطيعوا هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشراء يجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس. هذا ممكن وقلت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت 40 يوما عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا فترات الماء. تعلمون جميعا بالنسبة للتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن جاء ولم يأكل ما يتوق إلى الماء إلا ما نظر جدا للمحاضرة لا فقط على نفسي. فهكذا أنا كنت في هذه 40 يوما لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدا جدا، فكيف لا أستطيع أن أصوم في ساعة ثم أفطر، خاصة طريقة الإفطار التي برينا بها اليوم، يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار. لذلك أرى خطأ فاحشا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلد أخرى. أما في الصورة الأخرى التي لا نار فيها ولا ليل اختلطا ولم يوجد في القطب الشمالي كثيرا، هنا يقال يصومون على أقرب بلد، ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن نأخذ من حديث يقدرون قدر ذلك كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات، فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، يمكن يكون بالنسبة لأنفسهم لأنهم يرون النهار طويلا طويلا جدا نصف سنة، ويرون الليل طويلا طويلا جدا نصف سنة أخرى، يمكن أن يقال هؤلاء يأخذون الوسط مثلا فيصومون 12 ساعة وبس. هذا ممكن يقال فيه التقدير سواء على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد، أما ما دام في طلوع غروب فلا يجوز.
حديث
هو صحيح مسلم اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره. رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان، أما رواية مسلم فهي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، رواية مسلم صحيحة، أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري بقى أنت تشير لماذا. نعم حتى
يجدون الأمر رضي الله عنه اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قل إلى الله. إيش المفهوم الصحيح فإن الله تبارك وتعالى قل إلى الله؟ يعني هل هذا من الحديث التي توقف كما جاء
من حيث إيش؟
من حيث العقيدة، يعني إيش المفهوم الصحيح
من هذا؟ المفهوم الصحيح الرحمن عاش الصار ما في فرق.
الله
يحفظك.
هل يجوز المتمني أن يكون مثلا يدري كثيرا يريد يتوب إلى الله بس يا رب يعني أردت تعذبني في الآخرة فعذبني في الدنيا ولا
شيء؟ ما يجوز. قد جاء حديث في هذا الصدد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال له هذه الكلمة، فقال له ما معناه أنه لا يصبر الإنسان على عذاب الآخرة؟ هل قلت كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلا يجوز ذلك
الدخول
في الجنة
ثم
دعا
الإنسان
على نفسه. في حديث أيضا ينهى عن الدعاء على الأهل لأن
الإجابة
فيستجاب.
الحديث نحن لا نحن لا نأكل حتى نجوز، إذا كنا لا نشتى.
ما شاء الله.
مثل مسألة الإيمان عند الأحلام، مسألة الإيمان، هل ثبت القول عن أبي حنيفة أنه لا يشترط العمل الإيمان؟
لا شك، ثبت كلهم إمامهم وتابعهم كأبي يوسف ومحمد وأبو جعفر الطحاوي الذي أعتبره من نوادر المحدثين في الأحناف ومن المجتهدين، مع ذلك فأنتم قرأتم رأيه في عقيدة الطحاوية، فهو ينحو منحى شيوخه أن الإيمان قول إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، أما العمل فلا يذكره، ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. هذا خلاف القرآن والسنة.
هل يصح أن يقال أن هذا خلاف اللفظ يوجد السماء؟ السلام.
لعنه بعضه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو خلاف الجوهري. وحسبكم دليل على ذلك أما المرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر. ورتبوا على ذلك مسألتين عجيبتين. قال قائلا من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقوله إن شاء الله شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين، ثم جاء من يسمى بمفتي ثقلين أبو سعود صاحب التفسير المعروف به، فسئل هذا السؤال نفسه، فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان من الناحية العملية ألطف منه، حيث أجاب أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة آل كتاب. هذا التصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز للحنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف جوهري لا كمثل شيخ الكوثري، وكوثري الصغير هذا يحاول بقول التعبير الشامي يبردق الأمر، يعني يزين ويقرر الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. وأبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التشبيه وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقير فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر.
أثر عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إلى توجه قبلة الصحة،
هذا حديث مرفوع
مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كثير على من بلاه أحيانا أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منها، يعني كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفضل، يعني لا أذكر أين قرأت في السير لكن حتى أن نكون نرد عليه إن شاء الله. ما رأيت في الكلام
أين وجه الاستغراب؟
يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب،
أعدت العبارة بدون فائدة،
يعني ماذا الاستغراب أن الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار، يعني العبارة ما فيها خطأ، يعني هل ترى أنه ما فيها خطأ؟
ما سمعت كلامك
الحافظ الذهبي أرسخ بيه أرسخ بيه ذاك الله. يعني الحافظ الذهبي معروف انه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك ان شاء الله يعني هذه العباره كانها غريبه
او ما فهمت انا ما فهمت استشكالك
يعني هل
فلأخذ انا معك الان لاستكشاف ما وراء الاكمة هل الاستغراب هو اسم تضليل الله أم عن غير ذلك؟
لا غير ذلك جميل.
فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن مع شعب السلفيين ماذا نقول؟
زيارة المسجد النبوي.
لماذا؟
لأنه ما مشروع زيارة المسجد
النبوي. أسمع يا أخي تريد أن تنبع عنه الدقاء عنه في التعبير عنه ما هو عالي إن شاء الله
لا من يعرف
الآن قد نصل إلى ما تقصد. لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام في اعتراض؟ طيب. لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول في اعتراض؟ لما؟
لأنه ما شرع
ما إيه؟
ما شرع هذا في قوله صلى الله عليه وسلم عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المصير إلا إلى ثلاثة مثال إلى إلى مثل الحرام وإلى مثل هذا وإلى مثل إلياء أو بيت المقدس شكرا أبو هريرة حسب الرواية الله ف... يعني لا يشرع هذا الذي يفهمه
أنا هو هذا الفيتا كان سؤالي بناء على استشكالك ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام وإنما كان بعضا قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام كان الجواب حقا ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فلا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب لكن لم يكن سؤال هكذا كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول واضح الآن الفرق يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول
نعم يجوز
أيضا لا إشكال ها
نسبة حديث النزول يا شيخ
حديث النزول
نزول الله حديث أبي هريرة المعروف يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضو في الثلث الأخير من الليلين بالملك ينادي ينسل بالأعهالة ماذا هل هذا الحديث صح وإن صح كيف يجمع
دلوقتي؟ لا هذا ليس بصحيح هذا حديث شاذ قد خرجته في بعض الكتب ما أني إذا كان بالحديث يذكر
ضعيف الشيخ من عاشر أو
الحديث ضعيف
الحديث أصلا لا ما يشاء الله يجيبه
رفع اليدين قبل الحديث
إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا
طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الطعام
في هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا
إذا كان جنبا يغسل يديه قبل
يعني
أثر الطعام
هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة
إذا كان
عندك شيء
حديث الزيد بن جدعان شيخ
هون الحديث كل الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق أبي هريرة عن أبي سعيد. مسلم طبعا واللفظ نفسه، لكن فيه بمسلم زيادة: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه ما هي في ابن ماجه. في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان. في مسلم متابع له من طريق شعبة عن أبي مسلمة.
اللفظ نفسه.
أقرأ.
أقرأ.
عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. وفي رواية ابن بشار: لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
هذا
رب مسلم.
مسلم طيب. ابن ماجه.
ابن ماجه رفض القرآن.
المذكور في ابن ماجه أنه ضعيف.
ضعيف بناء على سند ابن ماجه، فإن فيه علي بن زيد.
أنا. طيب يا الله.
يا الله.
هيئنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة، لأنه هذا الكتاب يعني أصابه كثير من التعدي من قبل ناشره أبو بكر، لكن هذا الظاهر خطأ مني، يجب ابن ماجه إلى الأصل الذي عندي. على كل حال فالخطأ يصححه.
في مجلة جلعينة في العبقر
كيف؟
في مجلة قبل فترة يعني أحد من مجلات النشر الإسلامية التي تعتني بالسياسة
وتوجيه النشر الإسلامي واتفاق علماؤنا الأفاضل، وهي مجلة البيان. ما أدري يعني إيش رأيكم فيها؟ تنصحون بقراءتها؟ يعني
مجلة البيان هذه صوت ضروري. لا تقدم إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها، وذكر لي بأن القائمين عليها يريدون مني أن أشارك في الكتاب، وهذا غير ممكن طبيعة الحال. وقالوا بأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين، فأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا تيسر لي الاطلاع على المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة. فهل اطلعت على البيان؟
مجلة مواضيعها زي ما تفضلت يعني سلفية وكذا، لكن له اتجاه معين يعني.
له اتجاه معين.
المستوى لم
يكن مستوى مفصل في لندن. هذا بوجود يعني أسباب سياسية مع الأسف أو انتفاع الحرية، حرية العقيدة والنشر. هلا في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمها الفرقان، أين تدفع؟ في قبرص. ها؟ البيان أيضا في قبرص؟
الإمكانيات أكثر أوفر وأفضل.
معليش لماذا يكتبون إذا في لندن؟
لا في لندن الرئيس ممثل الإسلام
في لندن، لكن طباعة يدفعونها في قبرص.
يعني أوفر.
بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبي حنيفة رحمه الله لأنه بسارة الكوفي، وفي سيرة أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة يعني كأنه يعني معروف كلام الحور الذهبي أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يعتقد حنيفة مثلا إلى الصحة، بل إلى لأنه الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحسن كما يقولون. وقال الحافظ فقيه المشهور في مركز التقريب
الشيخ شعيب الموت في الحاشية يعني قال الأقولات وهذا يجعل يعني مبتلى مثل يعني يثق في فرق فيما نقل، فماذا تشتعني
في هذا؟ هو ابن بلدنا الحقوق بغير المحدثين إن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث، لكن على الأسف ما تأثر بالحديث، وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة.
الجزء الأول
الجزء الأول جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مضطرب عليه، فضلا بقى المتأخرين كعبد الحق الشميني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبذ عند هؤلاء المتعصبين نبذ النواة. لماذا؟ لرواية تروى عن ابن معين بأنه قال ليس به بأس، مع أنه في بعض الروايات أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطير وتلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل، وهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه. فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعه سنده: حبك الشيء يؤمن ويصل، حبك الشيء يؤمن ويصل. ولذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق لوجهين اسمين: اولا لان اكثرها لا تصح عن اولئك الائمه، وثانيا لانها لو صحت فليست سالمه من المعارضه، وثالثا واخيرا لو سلمت من المعارضه فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بينوا سبب التضعيف. فجرحهم إياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عن مين، عن جابر. يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل، عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل، يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. وصرح الإمام الدارقطني في كتابه السنن لأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح هنا بمناظرة أن أبي حنيفة ضعيف الحديث. فإذا هذا تعصب يعني نقيض. نعم،
أقول لكم أبي فائدة.
تفضل.
ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرته في هذا الحديث بالله، وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام حنيف رحمه الله تعالى وهو ضعيف سائر الحق وما احتج به. نعم. بالنسبة للشيخ كان ما بدأ عندنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاكم الله خير، وسؤال شخصي بس أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع
إجابة.
فقد حويني إذا الله خير يعني مثلا لكم ترجمة الحمد لله قيم استفاد منها كثير من في الأشرطة التي سمعناها. يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وإن شاء الله ذلك، يعني كان من صب كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا، هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز، وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم؟ في دفعك
والدتي؟ لا، والدتي توفيت وأنا صغير.
جزاك الله خير.
الله
ما صحة القول بأن المحدثين عندهم فقه فتحي هذه قوله الآن تشتهر لنا كثيرا يعني أن فقه المحدثين فقه فرقي
هذه هو الإمام السنة أحمد بن حنبل
حتى
أنا واحد سنة وقال
يبقينا الآن يعني قول من أعداء السنة هؤلاء أعداء السنة فأمن دائما أن يحطوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا بينما متفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث فمن لم يكن له حديث فمن أين يأتيه الفقه هذا من كلام الإمام الشافعي معروف يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فلا يعبأ به
يقولون بأن دراسة متن الفقه ضرورة من الضرورية
دراسة متن إيش؟
من متن الفقه أو المذاهب
أم الفقه؟
أي مذاهب ضرورة من الضرورية
ما نحن لنا كلام في هذا الصدد إذا أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب كان فيها علماء فلم يكن مثلا في العهد الأول من نوابه بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك وإنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يحتاجون بعلمه ومن كانوا مشتهرين للإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام وكرهوا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين أن الذين كانوا يفتون من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 200 من الصحابة مع أن الصحابة في قلوب مؤلفة وهذا اعتراف منهم بفضل علمائهم وعليكم السلام ورحمة وبركاته فإذا أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبة فلابد لمن لم يكن في جو سلفي لمن لم يكن لديه علماء علماء بالمعنى الحقيقي لا المجازي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر وكانت هذه كلمة صريحة وفي منتهى الإنصاف ومن شخص لم نعرف منه الإنصاف حيث قال محرما على الناس أن يجتهدوا وأن العلماء الموجودين اليوم